أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 133 بفضل الله تعالى مع مجالس رياض الصالحين. نحن فيه الآن مع باب المبادرة بالخيرات، ومن بعد شرح الآيات شرحنا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. ذكرت هذا الحديث وشرحته، ولم أرى في حياة الناس واقعا يؤكد هذا الحديث كواقعنا، يعني هو يمكن أن يكون في فترات وأزمنة ماضية، لكنه بحرفيته وبحذافيره نجده في زماننا ونراه رأي العين. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن، ونسأله السلامة كما نسأله حسن الخاتمة. ثم نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع الحديث الثاني في هذا الباب المبارك عن أبي سروعة عقبة ابن الحارث رضي الله عنه. الكنية هنا يعني غير مشهورة وشوية ثقيلة، سروعة بكسر السين المهملة وفتحها. عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. والتبر قطع ذهب أو فضة. مرة أخرى، الحديث مرة أخرى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته وفي الرواية الثانية كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته رواه البخاري. نأتي إلى شرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة العصر. قال وذلك في المدينة، يعني حدد الزمان والمكان، وفي المدينة يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاته مسرعا، وذلك على غير عادته، لأنه كان عليه الصلاة والسلام ينصرف من صلاته ويتوجه لأصحابه يذكر ربه عز وجل بما عرف بأذكار الصلاة أو الأذكار عقب الصلاة، وهي معروفة إن شاء الله لنا. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه وكان يجيب على سؤال سائلهم وما إلى ذلك. عدا عن هذه المرة انصرف من صلاته مسرعا، تذكر هو في الصلاة ما عنده في البيت من صدقة، فلما سلم قام يتخطى رقاب الناس، يعني بعض الناس الذين بينه وبين باب حجرات زوجاته، يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجرات زوجاته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سرعته صلى الله عليه وسلم بالصورة التي لفتت أنظار أصحابه بل أزعجتهم وجعلت في أذهانهم أسئلة، لماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ ما الذي ألم به؟ أو ما الذي ألم بأهل بيته زوجاته؟ لكن الصحابة كانوا يتأدبون في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعجلون ولا يقدمون بين يديه ولا يرفعون الصوت عنده، فانتظروا. فدخل صلى الله عليه وسلم ثم خرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك، وهذا شيء يقرأ في نظراتهم ويعرف من سيما وجوههم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا قائلا ذكرت شيئا من تبر عندنا. التبر كما قلنا هو قطع ذهب أو فضة، ويغلب على الذهب أكثر. ذكرت شيئا من تبر عندنا، صدقة موجودة في البيت عبارة عن تبر، وذلك مما يجب قسمته والمبادرة بإخراجه حتى لا يتأخر ولا ينسى. وهذا هو سر إيراد الحديث في باب المبادرة بالخيرات، أنك لا تؤخرها، لا تؤخر الخيرات، لا صلاة حان وقتها ولا زكاة حل ميعادها ولا أي صورة من صور الخير يحاول الشيطان أن يثنيك عنها بأن يؤخرك بعض الوقت، وقد يكون هذا التأخير مؤديا للنسيان أو نحوه. قال عليه الصلاة والسلام: فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته أن يحبسني على الصراط، أن أسأل عنه يوم القيامة، أن يحبسني عن الجنة، فأمرت بقسمته. ففي هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير، وألا يتوانى الإنسان عن فعله، وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت، والموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، وما أكثر موت البغتة والفجأة في زماننا، فهو من علامات الساعة. أنه مع قيام الساعة أو علامات الساعة يكثر موت الفجأة أو الفجاءة، وهذا في الناس كثير، فضلا عما يحدث في الحروب وفي الفتن وما يحدث من جراء الأوبئة كالكورونا، وكم حصدت من خلق الله من شباب قبل الشيوخ، ما أكثر الشباب الذين ماتوا من جراء الكورونا، والآن الكورونا تحورت وصارت ماكرون. أما يكفي ما يفعله ماكرون هذا الفرنسي، أسأل الله عز وجل أن يمكر به، حتى يقال هناك الماكرون المتحور عن الكورونا إنها فتن تتتابع كموج البحر. فالإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت فيفوته الخير، والإنسان ينبغي أن يكون كيسا يعمل لما بعد الموت، كما ورد في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا يتهاون. وإذا كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعا ونشطا وينتهز الفرص، فإن الواجب عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك، بل أسرع من ذلك وأهم من ذلك. أمور الدنيا مضمونة، ولكن نحن نأخذ فيها بالأسباب، لذا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وحديث القرآن عن أمور الآخرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ففروا إلى الله. فشتان شتان بين الدنيا والآخرة، وشتان بين اعتنائنا بالدنيا وإهمالنا للآخرة. العكس هو المطلوب، أن يكون الاعتناء بالآخرة أكبر والاهتمام بها أكثر، ولا تنسينا دنيانا. وكما قيل، لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، بل الدنيا أقل من أن تكون خزفا، بل الدنيا أقل من أن تكون خزفا، والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. لذلك قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مبادرة إلى الخير، وأنه عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العمل كما أن غيره محتاج إليه، وأنه أحوج ما يكون إلى رحمة ربه آخذا بأسباب ذلك. ولذلك حدث صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل، رواية أخرى. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، ويشرع لأمته كيف تبادر إلى الخيرات، وكيف لا يتوانى الإنسان في واجب عليه، لأن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله حسن الخاتمة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة، سيما إذا كان لحاجة، وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم، بل لهم الانصراف، وهذا بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة، فإن ذلك منهي عنه، لأنه إيذاء للناس. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب، فقال له: اجلس فقد آذيت، في رواية فقد آذيت وآنيت، يعني تأنيت في المجيء وآذيت المصلين بتخطيك لرقابهم، فاجلس حيث ينتهي بك المجلس، لا تكون متأخرا وتؤذي عباد الله وتريد أن تكون في الصفوف الأولى. من أراد أن يكون في الصفوف الأولى فليأتي مبكرا، اجلس فقد آذيت. وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه النسيان، وأنه ينسى كما ينسى غيره صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم ينسى ما كان معلوما عنده من قبل، فإنه كذلك من باب أولى يجهل ما لم يكن معلوما عنده من قبل، كما قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. يعني فيها إشارة ودلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ينسى ما كان معلوما فيجهل ما لم يكن معلوما، وهذا أمر واضح وله بابه، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بهذا الأسلوب، أسلوب الحصر والقصر، أقوى الأساليب: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن الله عز وجل يطلع أنبياءه ورسله على بعض الغيبيات تأييدا لهم وتصديقا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذه الآية في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما خاض غمار معركة مثلا كأحد، علم نتائجها: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد؟ هل مسه السوء؟ نعم، وأكثر من ذلك، يعني جرح صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، دخلت حديدة المغفر في وجنته، وقع في الحفرة صلى الله عليه وسلم سال دمه، وكان عليه الصلاة والسلام يمسح الدم عن وجهه ويقول: لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيه. فالمسألة كان يعتريه عليه الصلاة والسلام ما يعتري البشر: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. في آية الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب. كان في أحد الناس يفسر الآية: أنا لا أقول لكم، ولكن فهموها أنتم بالفهلوة. أقول أنا عندي خزائن الله من غير ما أقول، وأعلم الغيب من غير ما أقول. فكنت أرد عليه: ولا أقول لكم إني ملك، يعني وعرفوا أيضا أني ملك من غير ما أقول. سبحان الله، يعني حين يتبع الإنسان هواه فهنا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فأمره الله أن يعلن للملأ أنه ليس عنده خزائن الله وأنه لا يعلم الغيب وأنه ليس بملك صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بشر يوحى إليه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فمن باب أولى لا يدعي علم الغيب من هو دون ذلك، ممن يدعون أن الدجالين والعرافين والسحرة والكهنة أو أولياء. يعلمون الغيب؟ لا. وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مهماتهم وملماتهم ويدعونه، فإن هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لاستتابهم، فإن تابوا وإلا قتلهم، لأنهم حين يلجؤون إلى غير الله عز وجل دعاء واستغاثة يشركون بالله عز وجل في عبادته، فإن الإنسان لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. وهو عليه الصلاة والسلام إنما جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وينسى ما كان قد علم من قبل، ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من الأعداء، وقد ظاهر بين درعين في غزوة أحد، يعني لبس درعين أخذا بالأسباب. فهو كغيره صلى الله عليه وسلم من البشر، حيث تلحقه جميع الأحكام البشرية صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يتميز بالوحي وبالعصمة كنبي وبالأفضلية على سائر الرسل كما هي منزلته عند ربه. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم ختمت الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صحيحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مخلصا النية لله عز وجل كما بينا في حديث بادروا بالأعمال. فتأمل وصفه بأنه بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، لو لم يقل مثلكم لكفى، يعني إذا قال إنما أنا بشر علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشر، لكنه قال بعدها مثلكم، لا أتميز عليكم بشيء إلا بالوحي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم أمر الأمانة وشدة ذلك. الأمانة عظيمة جدا، وأن الإنسان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسه، لهذا قال فكرهت أن يحبسني. وإذا كان هذا في الأمانة فكذلك أيضا في الدين، يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء دينه إذا كان حالا، إلا أن يسمح له صاحب الدين فلا بأس أن يؤخر، أما إذا كان لم يسمح له فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إن فريضة الحج تسقط عمن عليه الدين حتى يؤديه، لأن الدين أمره عظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا جاء إليه بالرجل ليصلي عليه صلاة الجنازة سأل هل عليه دين، فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه، وإن قالوا نعم سأل هل له وفاء، فإن قالوا نعم تقدم وصلى، وإن قالوا لا تأخر ولم يصلي، يترك الصلاة على الميت إذا كان عليه دين. فقدم إليه ذات يوم رجل من الأنصار ليصلي عليه، فخطى خطوات ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، ديناران وليس لها وفاء، فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، فعرف ذلك في وجوه القوم، تغيرت وجوههم، كيف لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم، أحق الغريم وبرئ منهما الميت، أي صار هذا في حق من تحمله وبرئ منهما الميت. قال نعم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الآن نجد كثيرا من الناس عليه الدين وهو قادر على الوفاء، ولكنه يماطل والعياذ بالله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني في حديث متفق عليه. واعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس، وهو الذي يأخذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها، فالدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين. حتى القرض السلف، حتى إيجار البيت، حتى أجرة السيارة، أي شيء يثبت في ذمتك فهو دين، عليك أن تبادر بوفائه ما دام حالا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل في قسم ما يجب على الإنسان قسمته، زكاتك فأوكلت بها إلى غيرك يوزعها حيث المصارف وحيث شدت الحاجة إليها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فأمرت بقسمته، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقسم. وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله، يعني هناك أعمال تجوز فيها الإنابة كالحج مثلا لمن عجز عنه، وهذه المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يتمالك على الراحلة أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحج عن أبيك. فالحج يجوز فيه النيابة وأداء الزكاة وإخراج الصدقات وحقوق الآدميين كالبيع والشراء والرهن وما أشبهها. وخلاصة هذا الحديث هو المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التهاون في ذلك. واعلم أنك إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه، وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ما وفق الله عز وجل له في شرح هذا الحديث. وأحب أن أعوض ما فات وأواصل الدرس وأشرح حديثا آخر الثالث في هذا الباب، التاسع والثمانون في كتاب رياض الصالحين، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت فأين أنا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في الجنة. فألقى تمرات كانت معه، يعني استبطأ حياته، وهذا الأمر تكرر مع صحابي في غزوة بدر حين قال عليه الصلاة والسلام: من قاتلهم اليوم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة، وفي يده تمرات يقول: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ويلقي بالتمرات ويقول: بخن بخن، وهو يشم رائحة الجنة ويقاتل حتى يقتل. وهذا الصحابي في غزوة أحد فعل هذا عندما بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حين يقتل شهيدا يكون في الجنة، وإنها ليست جنة ولكنها جنات، وإن أصحاب الشهادة نالوا منها الدرجات العلى والفردوس الأعلى. أنت في الجنة كما قالت أم حارثة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل ابنها مع النبي عليه الصلاة والسلام: أين ابني؟ في الجنة فأهنئ نفسي أم في النار فأعزيها؟ قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. نسأل الله من واسع فضله تفضلا وجودا وتكرما. قال: أنت في الجنة. فألقى تمرات كانت معه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وفي الحديث دليل على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الأعمال الصالحة، وأنهم لا يتأخرون فيها، وهذا شأنهم. ولهذا كانت لهم العزة في الدنيا وفي الآخرة. لو أردت أن تقول فارقا كبيرا بيننا وبين الصحابة فيكون هذا: حرصهم على الآخرة على قدر ما نحن نحرص على الدنيا. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى آثروا الآخرة على الدنيا، ورباهم صلى الله عليه وسلم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، فليس في النفوس أغراض وليس في القلوب أمراض. أما مجتمعاتنا فتعج بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك يوجد في زماننا من يسب الصحابة وينتقص قدرهم، وإذا لعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا. والآيات تتتابع، ونحن نرى ونسمع، ونسأل الله السلامة والنجاة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبادرون إلى الأعمال الصالحة وإلى الدار الآخرة وإلى الجهاد والاستشهاد، وكانوا يحرصون على الموت كما نحرص على الحياة. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عيد، ثم نزل فتقدم إلى النساء فخطبهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها وخاتمها وتلقيه في ثوب بلال، يعني تصدقن بحليهن حين لم يكن يملكن غيرها. فألقينا الحلي من خواتم أو سلاسل أو أساور في ثوب بلال يجمعه، حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. إنهن يبادرن بالخيرات، لم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة، بل تصدقن لا من أموالهن وإنما من حليهن حين لم يكن معهن المال. وفي حديث جابر رضي الله عنه من الفوائد أن من قتل في سبيل الله فإنه في الجنة، ولكن من هو الذي يقتل في سبيل الله؟ هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياء، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما من قاتل حمية مثل الذين يقاتلون من أجل القومية والعربية مثلا، قومية العربية، فإن هؤلاء ليسوا شهداء، وذلك لأن القتال من أجل القوميات ليس في سبيل الله، بل هو قتال الحمية. وكذلك من قاتل شجاعة، يعني تحمله شجاعته على القتال لأنه شجاع، والغالب أن الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم بها، فهذا أيضا إذا قتل فهو ليس في سبيل الله. ومثله إذا قاتل رياء أو مراءة الناس والعياذ بالله، أو ليرى مكانه، وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفار، فإنه ليس في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأمور، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من عادتهم أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستفيدون من هذا علما وعملا. فإن العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم، ثم إذا عمل به فهذه منة أخرى. والصحابة رضي الله عنهم كان هذا شأنهم، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنهم يسألون عن الأحكام الشرعية حتى إذا علموا بها تركوها ونبذوها وراء ظهورهم، وكأنهم لا يريدون من العلم إلا مجرد المعرفة النظرية، وهذا في الحقيقة خسران مبين، نسأل الله العافية، لأن من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه. فإذا قال قائل: لو رأينا رجالا يقاتلون ويقولون نحن نقاتل للإسلام دفاعا عن الإسلام، ثم قتل أحد منهم، فهل نشهد له بأنه شهيد؟ فالجواب: لا، لا نشهد بأنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله يدل على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لنا المعلومة عند ربنا. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فقال: أيها الناس، إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد،
ولعله أن يكون قد أوقر راحلته، يعني قد حملها من الغلول من الغنيمة قبل قسمتها. يعني لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد، فلا تشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تشهد له، يعني في من نص عليه سيد الشهداء حمزة منصوص عليه. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتل، هذا على سبيل العموم ولا نخصصه بأحد، لكن نرجو له الشهادة لكل من فعل هذا ولكل من قتل في سبيل الله، ولكن نحن لا نعلم النية ولا الخاتمة. فينبغي أن نعمم الحكم كما ورد في الأحاديث: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والمهدوم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني تموت وقت الولادة عند النفاس. وممن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء وغيرهم، ولكن هذا على العموم. أما عند التعيين فتقول نرجو له الشهادة، نرجو أن يكون من الشهداء أو ما أشبه ذلك من الكلام، لكن قتال على دنيا وقتال على قومية وقتال على المال وقتال المرتزقة وما إلى ذلك ثم نقول كل شهيد؟ وتجد عندنا شوارع باسم الشهيد بطرس والشهيد جرجس والشهيد غالي والشهيد كذا، يعني سبحان الله العظيم، كل شهيد؟ لا نقول لفظ الشهادة إلا لمن نص عليه الحديث، وهذا في أمر الشهادة، وكذا هو في أمر الجنة، لا نقول فلان في الجنة إلا من نص عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء مثلا يعرفون بالعشرة المبشرين بالجنة. المبشرون بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كثر، لكن العشرة ذكروا في حديث واحد: أبو بكر معروف، عمر ابن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة الجراح أو ابن الجراح، عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء شهداء منصوص عليهم، أو هؤلاء منصوص عليهم بأنهم في الجنة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نص على آخرين: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، تكررت مع أكثر من صحابي، منهم من علم اسمه ومنهم من لم يعلم. المرأة التي كانت تصرع وتتكشف وقال إن شئت صبرت ولك الجنة منصوص عليها، قالت أصبر ولي الجنة. كذلك مثلا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لما قال عكاشة بن محصن ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فجاء آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا منصوص عليه. ثابت بن قيس وكان يرفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فقال أنا ممن كان يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام فحبط عملي فأنا من أهل النار، وحبس نفسه في البيت حتى افتقده النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين ثابت، فذكروا له خبره فقال لا، قل له أنت من أهل الجنة. قال الصحابة فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، حتى كان يوم اليمامة خرج لابسا كفنه وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالذين شهد لهم بالنص عرفوا في السنة في أكثر من 30 حديثا، يعني 10 هؤلاء وأناس آخرون. كان لنا صديق الدكتور مصطفى مراد عليه سحائب الرحمة والرضوان، ألف كتابا في هذا سماه 30 المبشرون بالجنة، يعني ما هم 10، فجمع هو قدر ما استطاع 30 من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو عدنا إلى حديث 10 المبشرين بالجنة وسألنا ماذا يقول عنه أعداء الله من الشيعة الرافضة، يقولون هؤلاء المبشرون بالنار. فيهم من يستثني عليا باعتباره الإمام الأول عندهم، وفيهم من لم يستثني مثل الشاطر حسن الخطيب الشيعي الذي كان عندنا في مصر عند مسجد كبر الجامعة، كان يقول اللهم لعنهم ولعن عشرتهم، يعني يلعن أهل السنة وعشرتهم المبشرين بالجنة. فكنت أقول له وفيهم علي، فيهم علي الذي تقدسه وكذا وكذا. مهم، فنحن لا ننص على أحد بالشهادة ولا بالجنة إلا أن يكون منصوصا عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نأخذ بالعمومات، أو نرجو لهم الشهادة ونرجو لهم الجنة فنقول نرجو أن يكون شهيدا، نرجو الله له الجنة وما أشبه ذلك من الكلام. والله الموفق، لا رب سواه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا. غاب عنا أخونا أبو عبد الله، أسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه، ولا يغيب إلا إذا كان في حالة تعب أو مرض شديد، فأسأل الله له الشفاء والعافية، سأل الله له الشفاء والعافية، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.